السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جريمة لها دوافعها، وتكلمنا هنا عن الكثير من القضايا والجرائم اللي ليها دوافع تبدو ظاهريا مختلفة، ولكن الدوافع دي رغم اختلافها الظاهري دائما وأبدا بيكون في خط متصل بيربط هذه الجرائم وبيخلي بينها سمة مشتركة، والسمة المشتركة دي لها علاقة بالمشاعر. أغلب الجرائم لها علاقة بمشاعر موجودة عند القاتل، مشاعر حب بجنون، كراهية، رغبة في الانتقام، طمع، جشع، رغبة في التملك، كلها مشاعر. ولكن في قضية النهاردة الوضع مختلف، مش مختلف لأن الدافع ملوش علاقة بالمشاعر، أكيد له علاقة بالمشاعر، ولكن المرة دي مشاعر مختلفة، قضية غريبة ودافع أغرب وأحداث غير متوقعة. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل ياريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. العام 1997 كان على ما يبدو أنه عام مبشر وعام سوف يكون يحمل الكثير من النجاحات لدكتور أنتوني بيجناتارو، طبيب أمامه مستقبل مزدهر ولديه مكانة اجتماعية، متزوج وعنده 2 من الأطفال. دكتور بيجناتارو لم يكتفي فقط بكونه طبيب، ولكنه أيضا كان رائد أعمال، وكان عنده اختراع، ولكن اختراع غريب شوية. الاختراع ده كان عبارة عن شعر مستعار بيتم تثبيته في مكانه بواسطة 4 مسامير محفورة في الجمجمة، وكان هو نفسه بالفعل لابس شعر مستعار مثبت عن طريق المسامير. بيجناتارو كان فكر في الاختراع الغريب بتاعه ده بسبب انه هو نفسه كان بيعاني من تساقط الشعر من عمر 23 سنة تقريبا، وكان بيستخدم شعر مستعار، وكانت الطرق التقليدية لتثبيت الشعر المستعار ما كانتش عجباه وما كانش حاسس انها عملية، ومن هنا جت فكرة الاختراع بتاعه. ورغم ان الاختراع ده كان محط السخرية من الكثيرين الا ان هو كان متحمس جدا ليه، ولكن بغض النظر عن الاختراع ده كان النشاط الرئيسي لدكتور بيجناتارو هو جراحة التجميل واللي كان بيقوم بيها بنفسه في العيادة بتاعته. وفي واحدة من هذه الجراحات كانت المريضة هي سارة سميث، ام لطفلين وكانت تبلغ من العمر 26 سنة. دكتور بيجناتارو لم يكن لديه طبيب تخدير ولا ممرضة مسجلة ومعتمدة، وكان المساعدين الوحيدين معه في الجراحة هي زوجته وممرضة عادية. لكن أثناء الجراحة كانت سارة سميث تشعر بالألم، وبغرض تخفيف الألم قام الدكتور بيجناتارو بإعطائها جرعة إضافية من دواء تخدير سريع المفعول، ولما عمل كده بدأت حالة سارة سميث في التدهور وبدأت تواجه صعوبة في التنفس. دكتور بيجناتارو حاول يتعامل مع الموقف ويقوم بإفاقة سارة سميث، ولكن للأسف كل ده كان بلا فائدة، وللأسف ماتت سارة سميث نتيجة جرعة تخدير زائدة، ومع عدم وجود طبيب تخدير متخصص علشان يقوم بمراقبة الحالة أثناء العملية الجراحية، ومع كل ده لم يكن هناك جهاز تنفس صناعي لمساعدة سارة على التنفس. ولما وصل خبر هذه الواقعة إلى السلطات المحلية فتحوا تحقيق في الحادثة، وحملت نتائج التحقيقات الكثير من المفاجآت. أولها إن دكتور بيجناتارو لم يكن جراح تجميل معتمد من البورد الأمريكي، ومش كده وبس، ده دكتور بيجناتارو لم يكن جراح تجميل على الإطلاق. في الحقيقة إن دكتور بيجناتارو كان طبيب لازال في مرحلة التدريب في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وكمان كان لسه مخلصش التدريب بتاعه. وحسب كلام الخبراء الطبيين، وطبعا الأعمار بيد الله، ولكن لو أن دكتور بيجناتارو كان عنده معدات الإنعاش اللازمة والمناسبة لكان من الممكن أن تعيش سارة سميث. دكتور بيجناتارو دافع عن نفسه وقال أن الوفيات بسبب التخدير هو شيء متوقع في العمليات الجراحية، ومع ذلك تم توجيه تهمة القتل غير العمد إلى الدكتور بيجناتارو. ومع كثرة الحديث أن دكتور بيجناتارو لم يكن يرغب في الاستعانة بطبيب تخدير ولا ممرضة متخصصة ومعتمدة ولا المعدات اللازمة، كل ده بغرض انه يحافظ على اكبر هامش ربح، في النهاية قرر دكتور بيجناتارو انه يعترف انه مذنب بارتكاب جريمة قتل بسبب الاهمال الجنائي، وده كان لتجنب المحاكمة. وتم تغريم دكتور بيجناتارو بمبلغ 5000 دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 اشهر وكمان 250 ساعة من خدمة المجتمع. لكن كانت العقوبة الأخطر بين كل هذه العقوبات لدكتور بيجناتارو إنه فقد رخصة مزاولة مهنة الطب. وبعد خروج دكتور باجناتارو من السجن واجه صعوبة شديدة في العثور على عمل، إضافة إلى أنه ما كانش قادر يغادر المدينة بسبب وضع الإفراج المشروط. طبعا الوضع كان صعب جدا بالنسبة لكل عائلة باجناتارو، وحتى تزداد الأمور سوءا قام بعض الأشخاص بكتابة كلمة كيلر أو قاتل على منزل باجناتارو. في الوقت ده كمان دكتور باجناتارو بدأ يقول أنه تلقى تهديدات بالقتل، لكنه ما كانش عارف مين اللي بيرسله التهديدات دي، ولكن الرسالة الواضحة في التهديدات كانت بتقول سوف تدفع ثمن وفاة سارة سميث. وأصبح باجناتارو على يقين أنه لن يتمكن أبدا من استعادة رخصة مزاولته لمهنة الطب. ومع كل هذه الضغوط وعدم قدرة باجناتارو على توفير احتياجات أسرته، حصل الانفصال بين باجناتارو وزوجته، ولكن هذا الانفصال لم يدوم إلا بضعة شهور، وبعد كده رجعت العلاقة تاني بين باجناتارو وزوجته. وكان لأم توني باجناتارو دور في رجوع هذه العلاقة، خصوصا لما بدأت تدعمهم ماديا، وإلا كانت الأمور سوف تصبح من سيء إلى أسوأ. ولكن بعد عودة العلاقة بين باجناتارو وزوجته ديبي، بدأ يظهر عليها أعراض غريبة. ديبي بدأت تشعر بالمرض. في البداية ديبي اعتقدت أن التعب ده مجرد دور إنفلونزا، وكانت من وقت للتاني بتشعر بالغثيان والقيء وحالة من عدم الاتزان، والموضوع ده استمر معها لشهور. أنتوني باجناتارو بصفته طبيب وكذلك الأطباء المعالجين لزوجته ما كانوش عارفين إيه حقيقة الحالة اللي بتمر بيها ديبي، والأعراض بدأت في التطور. ديبي أصبحت تواجه صعوبة في المشي وغير قادرة على رفع ساقيها، إضافة لإحساسها بوجود تنميل في الساقين واليدين. الطبيب المعالج لديبي قال إن هو شخص الحالة على إنها ما يسمى خلل التنسج النخاعي، لكن طبيب الأعصاب شخصها إن الأعراض دي أعراض ما يسمى متلازمة جيلان باري، بينما طبيب الجهاز الهضمي والأمراض الباطنية شخص الحالة إنها التهاب البنكرياس. وكما يقول دكتور سندرمان، بيقول إحنا كنا في حيرة ومش عارفين إزاي نجمع الأعراض دي مع بعضها في تشخيص واحد. أما باجناتارو نفسه فكان تشخيصه إن ديبي محتاجة عملية استئصال للمرارة، لكن أطباء ديبي رفضوا إن هم يعملوا الجراحة دي لأنها كانت في ضعف شديد وحالتها كانت خطيرة جدا، ووارد إنها تموت بالفعل أثناء العملية الجراحية. لكن اللي حصل بعد كده إن حالة ديبي بدأت في التحسن، والأطباء اعتقدوا إن الأعراض دي مش هترجع تاني، لكن وعلى نحو غريب الأعراض رجعت اتكررت، والآلام بدأت تزداد أكتر وأكتر. والأخطر من كده إن نفس الأعراض بدأت تظهر على بنت ديبي، ولكن لم تكن بنفس درجة الخطورة. ومع حلول فصل الصيف تدهورت حالة ديبي بشكل كبير، وبدأ يكون عندها حالة من الفقدان الشديد في الذاكرة، وكمان بدأت تحتاج كرسي متحرك للتنقل. وتم إدخال ديبي للمستشفى للمرة الثانية، ولكن المرة دي دكتور سنايدرمان قرر يعمل إجراء مختلف. قرر أنه يعمل تحليل لعينة من نخاع عظم ديبي. دكتور سنايدرمان بيقول لما فحصت العينة تحت الميكروسكوب نظرت مرة والثانية ولم أكن أستطيع أن أصدق اللي عينيا شايفة، واللي عينيا كانت شايفاه كان شبيه بما قرأت عنه في يوم من الأيام أثناء دراستي في كلية الطب. خلايا الدم الحمراء لدى ديبي كانت تدهورت بشكل كبير، ودي حالة طبية تعرف بما يسمى كاريوريكسس. وعلى الفور ذهب دكتور سنايدرمان إلى المكتبة علشان يتأكد من بعض المعلومات ويشوف التشخيص اللي هو بيشك فيه. والكتاب اللي اختاره دكتور سنايدرمان علشان يراجع معلوماته كان كتاب خطير جدا. الكتاب كان عن علم السموم. وفقا للكتاب اللي طالعه دكتور سنايدرمان، فالأدبيات الطبية بتشرح الأسباب المحتملة لحالة ديبي، ومع الأخذ في الاعتبار لباقي الأعراض اللي كانت بتشتكي منها ديبي زي التنميل في اليدين والساقين وعدم الاتزان والغثيان، كانت إجابة السؤال عن حالة ديبي واضحة تماما لدكتور سنايدرمان. ديبي تعرضت للتسمم، والسم ده كان من نوع المعادن الثقيلة وليس من المواد السمية اللي ممكن الإنسان يتعرض لها بشكل عارض. وللمزيد من المعلومات قام دكتور سنايدرمان بعمل اختبارات إضافية، وكانت النتائج صادمة. مستوى هذا السم لدى ديبي كان يصل إلى 29,580 ميكروغرام لكل لتر، والرقم ده يعد واحد من أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق في أي إنسان على قيد الحياة. وحسب كلام المحقق إدوارد تيسكا، بيقول إن الشخص العادي إذا تعرض إلى 50 إلى 100 ميلي جرام من هذا السم فهو بيكون قد فارق الحياة، وده اللي يخلي إن بقاء ديبي على قيد الحياة بمثابة المعجزة. وفور التأكد من هذا هذه المعلومات تم وضع ديبي على الفور تحت الحماية الأمنية على مدار 24 ساعة، وأصبح لدى المحققين سؤال مهم وخطير جدا: كيف تم تسميم ديبي ومن أراد أن يقتلها؟ الأطباء قاموا بعد ذلك بإجراء اختبار السمية على توني بجناتارو وعلى الطفلين. النتائج كانت سلبية بالنسبة لبجناتارو والابنة، أما الابنة فتم العثور على مستوى غير معتاد من نفس السم في جسمها. المحقق تشاك كرافن بيقول: أول حاجة فكرنا فيها إن احنا كنا عاوزين نتأكد من سلامة مصادر المياه اللي بتصل إلى عائلة بجناتارو في المنطقة دي، لأنه في الفترة التي كانت تسبق العام 1900 السم ده كان هو المكون الرئيسي اللي بيستخدم في تحنيط الجثث، وكان في بعض الحالات تم اكتشاف تلوث للمياه الجوفية بالقرب من العديد من المقابر القديمة، لكن نتائج الاختبارات للمياه كانت سليمة. المشكلة دي ما كانتش موجودة في امدادات المياه الموجودة بالقرب من عائلة بجناتارو، وهنا بدأ المحققين يفكروا في احتمال غريب جدا ان ديبي ممكن تكون عرضت نفسها للتسمم عن عمد. ولما تمت مواجهة ديبي بالكلام ده كانت غاضبة جدا وقالت: أي شخص يعرفني هيكون متأكد إن مستحيل أعمل كده في نفسي، بالإضافة إن مستحيل إن أعمل كده في أولادي، ولو فكرت في يوم إن أعمل كده في نفسي فمش هيكون بالطريقة البطيئة والمؤلمة دي. توني بجناتارو كان عنده شكوك إن عائلة سارة سميث هي اللي تكون مسؤولة عن اللي حصل لزوجته ديبي. زي ما قلنا، سارة سميث كانت هي المريضة اللي ماتت أثناء العملية الجراحية اللي كان بيعملها لها بجناتارو، علشان كده توني بجناتارو كان عنده شك في دان سميث اللي هو كان زوج سارة سميث، انه عنده رغبة في الانتقام، زي: انت يا بجناتارو ما حرمتني من زوجتي، فانا كمان هحرمك من زوجتك واقتلها. المحققين بحثوا عن آثار السم في كل أنحاء منزل بجناتارو. المحققين فعليا بحثوا في كل مكان، زي ما بيقولوا كده قلبوا البيت فؤاني تحتاني، لو في مبيد حشري ياخدوه يحللوه، لو في أي سائل غريب ياخدوه يحللوه، لو في أي مسحوق يظهر كده على شكل بودرة غريبة ياخدوه للمختبر ويحللوه. ولكن الغريب إن كل هذه النتائج كانت سلبية. المحققين قرروا يتكلموا مع ابنة ديبي لأنها هي كمان تعرضت للتسمم، وحاولوا يعرفوا منها أي معلومات إضافية. وكان أخطر سؤال سألوه المحققين: ماذا أكلتي في اليوم اللي تعبتي فيه؟ الإجابة كانت غريبة جدا للمحققين. ابنة ديبي قالت: اللي أكلته كان حساء أو شربة لقيتها متبقية على طاولة المطبخ، فأخدت منها شوية وأكلت. وفي نفس الليلة دي بدأت الابنة في التقيؤ وظهر عليها أعراض التعب. ولما الشرطة اتكلموا مع ديبي افتكرت معلومة خطيرة جدا: الحساء ده كان معمول لديبي، واللي كان عمل الحساء ده كان زوجها توني بجناتارو. ديبي قالت ان بجناتارو جاب لها الحساء ده الى غرفتها في السرير، وردت عليه ان الكمية كبيرة جدا وانها مش هتقدر تاكل كل ده، لكن هو قال لها: كليه لانه كويس جدا ليكي. والحساء ده اللي تبقى واكلت منه ابنة ديبي في نفس الليلة. المحققين كانوا عايزين يعرفوا المدة التي تعرضت لها ديبي للسم، وكان الحل زي ما قلنا في قضايا سابقة من دراسة شعرها. النوع ده من السموم لما بيدخل للجسم بيرتبط بمادة الكرياتين اللي هو البروتين الرئيسي للشعر. السم ده لما بيتحرك مع الدورة الدموية بيصل إلى بصيلات الشعر، وده اللي بيخلي آثار السم موجودة في الشعر أثناء نمو كل شعرة. وبما إن معدل نمو الشعر هو 1 سنتيمتر تقريبا كل شهر، فيمكن لخصلة من الشعر أن توفر معلومات دقيقة جدا عن الوقت الذي تعرض له أي شخص للتسمم بالتحديد. في البداية تم تقسيم شعر ديبي إلى قطع طول كل قطعة 1 سنتيمتر، وبعد كده بيتم تحويل عينة الشعر من الحالة الصلبة إلى عينة شعر في الحالة السائلة، وده عن طريق استخدام بعض الأحماض. وباستخدام ما يسمى قياس طيف الامتصاص الذري بيتم تمرير شعاع من الضوء عبر كل عينة شعر، وعندما يتم امتصاص هذا الضوء بتقل كمية الضوء اللي بيستخدم تشعرها الجهاز على الجانب الآخر. التغير بقى اللي بيحصل فيه الضوء المستشعر ده بيتناسب طرديا مع كمية السم الموجودة في الشعرة. وكانت نتائج هذه الاختبارات مذهلة. ديبي بدأت تتلقى جرعات صغيرة من هذا السم بداية من مايو عام 1900 1999، وفي نهاية يوليو عام 1999 تلقت جرعة كبيرة تعادل 80 مرة تقريبا ضعف الجرعة اللي ممكن يتعرض لها أي شخص عادي. وبناء على هذا الخط الزمني والتوقيت اللي تعرضت فيه ديبي للتسمم، تم استبعاد أفراد عائلة سارة سميث كمشتبهين محتملين، وده بعد ما عرف المحققين إنهم انتقلوا إلى الحياة في الغرب الأوسط من أمريكا بعد وفاة سارة مباشرة. وعاد المحققين للتدقيق في حياة ديبي في الفترة الأخيرة، والتدقيق ده ذهب بالمحققين إلى مارس عام 1999، وده الوقت اللي كان ديبي وبجناتارو عايشين منفصلين. في الوقت ده لم يكن هناك أي آثار للسم عند ديبي، لكن تاريخ عودة العلاقة بين ديبي وبجناتارو كان في شهر مايو، وكان هذا الشهر هو أول شهر ظهرت فيه علامات التسمم لدى ديبي. وأكبر جرعة من السم كانت في شهر يوليو، والشهر ده اللي دخلت فيه ديبي للمستشفى وطلب توني من الجراحين إن هم يعملوا لها عملية استئصال للمرارة. والطلب ده كما يقول الأطباء لم تكن لديبي أن تخرج منه أبدا على قيد الحياة. وعاد المحققين لاستجواب ابنة ديبي وتوني مرة تانية، والمرة دي افتكرت معلومة مهمة وغريبة. قالت إنها في نفس التوقيت ده تذكرت إنها شافت أبوها بينصب أفخاخ صغيرة أو المصيدة اللي بيصطادوا بها الحيوانات الصغيرة زي الفئران وما شابه، بينصب الأفخاخ دي في أماكن مختلفة من البيت. ولما المحققين سألوها إيه هو الطعم اللي كان أبوها بيستخدموا في الأفخاخ دي، قالت أنا مش عارفة، ولكن كل اللي أنا عارفاه إنها كانت علبة مستديرة صغيرة كان بيحطها على الأرض. في الوقت ده كان في شركة واحدة مصنعة لهذا النوع من الأفخاخ أو طارد الحشرات والحيوانات على شكل علب صغيرة ودائرية. وعندما تواصل المحققين مع هذه الشركة اتأكدوا إن نفس نوع السم ده موجود كمكون رئيسي في هذه المنتجات. وحسب كلام هذه الشركة إن 4 علب فقط من هذه المنتجات كافية لقتل وتسميم رجل وزنه حوالي 80 كيلوغرام. وبالبحث عثر المحققين على نفس هذا النوع من المنتجات موجودة في أحد المحلات القريبة من منزل عائلة بجناتارو. المحققين كمان عرفوا معلومة مهمة جدا عن بجناتارو لما كان في السجن، إنه بدأ يتعاطى بعض المخدرات والهيروين، وإنه كان على تواصل مع أحد الأشخاص اللي بيزودوا باحتياجاته من هذه المادة المخدرة. ومع كل هذه المعلومات المحققين كمان وصلت لهم معلومة إن بجناتارو كان على علاقة بامرأة أخرى بعد خروجه من السجن، ولكنه كان خايف أن ينفصل مرة تانية عن ديبي بسبب أن أمه كانت بتهدده أنه لو انفصل عنها سوف تحرمه من أي ميراث. لكن المحققين كانوا بيعتقدوا أن المال لم يكن الدافع الوحيد والأساسي فيما يمكن أن يكون قد قام به توني بجناتارو. المحققين عثروا في منزل بجناتارو على ملف اسماه ماس ديستركشن او الدمار الشامل. توني كان كاتب في الاوراق دي عن خسارته لرخصته الطبيه، واللي وصفها بالمؤامره اللي تمت ضده. وزي ما بتقول ديبي كانت بمثابه قصه حول كيفيه تعرضه للظلم من الجميع، من المجتمع الطبي والنظام القضائي وكل شخص موجود على وجه الارض، والخطا الكبير الذي ارتكبوه بحق توني بجناتارو. المحققين بيعتقدوا ان كل ما حدث كان مخطط بيقوم به توني بجناتارو بغرض استعادة رخصته الطبية. في البداية اعطى لزوجته ديبي السم، وبعد ما ظهرت عليها الاعراض بدأ يحاول يقنع الاطباء بتوعها ان هم يعملوا لها عملية استئصال للمرارة، وهو كان عارف انها لن تنجو من مثل هذه العملية. وبحسب خطة بجناتارو التي لم تنجح، انه موت ديبي كان سوف يعطيه الفرصة لفتح حالة من الجدل المجتمعي كما حدث وقت وفاة سارة سميث، واللي من خلاله سوف يسلط الضوء على فكرة ان الناس وارد جدا تموت في العمليات الجراحية زي ما حصل مع سارة سميث. ها هي زوجتي هي الاخرى تموت اثناء عملية جراحية. لا، والاكثر في حالتي والكلام هنا لبجناتارو الذي كان يخطط ان يقوله، يعني ان زوجتي ماتت في مستشفى مش في عيادة عادية زي ما قلت في حالتي انا، لا ده في مستشفى، والمستشفى تتوفر فيها كل المعدات اللازمة للانعاش وخلافه وكل الخدمات المتكاملة، ورغم ذلك زوجتي ماتت. يبقى أنا كده اتظلمت، يبقى أنا كده ما كانش من المفروض أن تسحبوا رخصتي الطبية، يبقى أنا كده أستحق استعادة رخصتي الطبية مرة تانية. وعلى رأي أحمد زكي في فيلم معالي الوزير شفته تيت أكتر من كده. طبعا تيت دي كلمة يعني مش هنقولها في الفيديو ده. ولكن كان في سؤال مهم محير أمام المحققين، لماذا لم تموت ديبي رغم هذه الجرعة الهائلة من السم؟ الخبراء الطبيون بيقولوا إن ده ناتج عن سوء التقدير في الكميات من طرف بيجناتارو، وإنه سبحان الله بدل ما يقتلها لما بدأ في البداية يعطيها جرعات صغيرة بدأ جسمها يطور قدرة على التحمل تجاه هذا السم، وبالتالي لما أعطاها الجرعات الأعلى لاحقا لم يكن لها نفس التأثير المتوقع في الحالات العادية. يعني بيجناتارو أعطى لديبي الدواء قبل أن يعطي لها الداء. ديبي بتقول بحزن، أنا متأكدة أن بيجناتارو في هذا الوقت كان بيفكر ويقول لا أستطيع أن أصدق أنها لا تزال على قيد الحياة، كيف لم تموت وموجودة حتى الآن. وبتكمل ديبي وتقول في حالة زي حالتي دي بيصبح الإنسان غير قادر على التصديق ورافض للتصديق أنه إنسان كان بيحبه وعايش معاه وبيثق فيه ممكن أنه يعمل فيه شيء بهذه البشاعة. وطبعا اللي حصل بعد كده من تعرض الإبنة للسم كان غير مقصود. المحققين كمان قالوا أن بيجناتارو هو اللي قام بكتابة كلمة كيلر أو قاتل على بيته علشان يعطي إيحاء أن وفاة زوجته ديبي إذا حصلت كان هيكون انتقام لموت سارة سميث. وعندما تمت مواجهة بيجناتارو بكل نتائج التحليلات والأدلة التي توفرت لدى المحققين أقر أنه مذنب بمحاولة الاعتداء والقتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن 15 سنة. بيجناتارو في اتفاقية الإقرار بالذنب كان وعد أنه سوف يخبر المحققين بكيفية حصوله على السم وكيف استخدمه، لكنه لم يقم أبدا بالإدلاء بهذه المعلومات رغم الاتفاقية اللي وقع عليها. ديبي بتقول كنت أتمنى لو تم الحكم على بيجناتارو بحقنه بنفس كمية السم اللي أعطاها ليا علشان يعيش نفس المعاناة والألم اللي خلاني أمر بيهم. ورغم أن ديبي نجت من هذا السم واللي بلغ 80 مرة ضعف الكمية الكافية لقتل إنسان عادي، إلا أن الآثار الجانبية للتعرض لهذا القدر من السم ترك عندها تلف في الأعصاب ونقص في المهارات الحركية الدقيقة واللي هستمر معها مدى الحياة. الغريبة اني لما عملت بحث على بيجناتارو عمل ايه بعد اطلاق سراحه ولقيته بالفعل خرج عام 2013، وبعد فترة وجيزة من اطلاق سراحه تقريبا قام بتغيير هويته وغير اسمه وكمان قدم على تأسيس شركة جديدة واصبح اسمه الجديد وفق السجلات انتوني هوت. قام بتأسيس موقع الكتروني بيقدم نفسه من خلاله على انه جراح تجميل متقاعد وعالم وطبيب مشهور، وبدأ من خلال الموقع ده يبيع مستحضرات تجميل وكريمات للبشرة بيدعي إنها طبيعية بالكامل. وطبعا الموقع لا يذكر أي شيء عن تاريخ بيجناتارو وكيف أن تم سحب رخصته الطبية قبل 20 سنة تقريبا، وما كانت التهم التي وجهت إليه بسبب السلوك المهني والإهمال الجسيم وعدم الكفاءة واللياقة الأخلاقية وكل هذه الأشياء. طبعا بيع الكريمات ما كانش هو المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة الأساسية أنه لا يوجد طبيب مرخص له بهذا الاسم في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك أن بيجناتارو لم يكتفي ببيع الكريمات، لا ده كمان بدأ يسوق لما يسمى العلاج ببروتوكول البلازما وأنه علاج مضاد للشيخوخة وأمور كتيرة ومتداخلة. لكن بعد قيام واحدة من القنوات الإخبارية بعمل تقرير استقصائي عن بيجناتارو وأنشطته الجديدة، أعلن مكتب المدعي العام فتح تحقيق جنائي بخصوص بيجناتارو، خاصة بعد ظهور مريضة أخرى قالت أن بيجناتارو كان عمل لها عملية شد بطن وكادت أن تموت في هذه العملية الجراحية، وده كان قبل أسابيع من موت سارة سميث، وإنه لما تم نقلها للمستشفى في الوقت ده بسبب جروح بالغة في البطن والدم اللي كان بيسيل باستمرار من الجرح كما هو مثبت في السجلات الطبية، بيجناتارو لما عرف راح لها المستشفى اللي هي فيها وزعق معاها وحاول يخرجها من المستشفى بالقوة رغم أنه لم يكن له أي صلاحيات في هذه المستشفى. طبعا المريضة صرحت بكل هذا الكلام في الإعلام وناشدت وقالت أي شخص مسؤول عليه أن يوقف بيجناتارو قبل أن يؤذي أحدهم مرة أخرى. وبعد كل الأمور دي قام بيجناتارو بإغلاق موقعه على الإنترنت، وصراحة توقفت عن البحث عن المزيد من الأخبار عن بيجناتارو، واللي عايز يدور ممكن يبحث في الشبكة العنكبوتية ويدور فين بيجناتارو وعمل إيه وصل لإيه بالظبط. ونختم بالكلمات اللي قالها القاضي ماريو جي روسيتي لباجناتارو قبل أن يحكم عليه في عام 2003، والكلام ده اللي جاء في كتاب اسمه جرائم حقيقية صدر عام 2003. القاضي قال لباجناتارو أن الإنسان لا يمكن أن يصدق ولا يريد أن يصدق أن يكون زوجه قادر على فعل مثل ما فعلت أنت في زوجتك. حياتك كانت مسرحية من التزوير والأنانية والتلاعب وتجاهل القسم الذي أديته، عدم احترام القانون، والأهم من ذلك عدم احترامك لقيمة الحياة البشرية. وزي ما قلت لكم في البداية، دافع الجريمة هو من أغرب الدوافع اللي ممكن تكون مرت علينا في جرائم سمعنا عنها قبل كده. شخص زي باجناتارو يقدم على محاولة قتل زوجته بالسم ويعرضها لكل هذا النوع من التعذيب والألم قبل موتها، وكل ده فقط لأنه عايز يستعيد مكانته العلمية والاجتماعية المرموقة. أنانية لا يمكن تصورها أبدا. عافانا الله وإياكم. وبما أنكم أيها الأعزاء والعزيزات موجودين معايا حتى هذه اللحظة، فما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.